أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا بالأمس أن الأصل في نقل الحديث أن ينقله الإنسان كما سمعه، وهذا مقتضى الأمانة والتوثق في الأمر، ولكن أسبابا تقدم التعرض لأهمها استدعت أن تكون هنالك ظاهرة النقل بالمعنى، ولأن المرتكز في وجدان الناقل الثقة أن هذا الأمر محل حزازة خلاف الأمانة مبدئيا، وجدنا أن بعض الرواة يستجيزون من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في أن ينقلوا الحديث بالمعنى، والنقل بالمعنى هو نقل مضموني في الحقيقة، وإن كان النقل المضموني يطلق على ما هو في الغالب على ما هو أضيق من هذا المعنى. وأكثر الروايات الواردة، وهي بضعة روايات في هذا المجال، ضعيفة السند، ولعل الصحيح منها واحدة وهي صحيحة محمد بن مسلم. ولا بأس قبل متابعة الحديث بالوفاء بما وعدت به بالأمس من التعرض لأهم هذه الرواية. النقل فعلا عبر كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف، الجزء الأول صفحة 341. الروايات أولا الواردة في أن ينقل الإنسان الحديث كما سمعه من غير تبديل هي عدة روايات في هذا المجال، وهذا الأمر ليس محل كلام حتى ندلل عليه. من هنا استشهد برواية أو روايتين وأمضي. من الروايات الرواية الصحيحة في الكافي في الجزء الأول صفحة 51 المرقمة هنا في الجامع برقم 420، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل عز وجل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أو قول الله عز وجل على تقدير النص، قال هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه. ظاهر الرواية في شقها الأول هو أن لا يبدل حتى الألفاظ بالمترادفات بنظره، إذ لعل المعصوم يرمي باختيار هذه الكلمة إلى شيء لا يكون محفوظا بكامله وبتمامه فيما يترقبه مرادفا. وإن كان لا يزيد فيه ولا ينقص منه ظاهر في التفسير، ينقله كما سمعه، يعني لا يزيد مطلبا ولا ينقص مطلبا. وقد يقال إن تغيير اللفظ مع حفظ المعنى وإن لم يكن كما سمعه لكنه لم يزد فيه ولم ينقص منه. الرواية الثانية في هذا المجال رواية عبد العظيم الحسني أيضا في ذي نفس الآية، والسند غير نقي، أيضا تنتهي الرواية إلى أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى آخر الآية قال هم المسلمون لآل محمد صلى الله عليه وآله إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاءوا به كما سمعوا. روايات عديدة في هذا المجال مش محل الكلام على كل حال. في مقابل هذه الطائفة المادحة بالمتقيدين بنصوص الأحاديث وجدنا صحيحة محمد بن مسلم في الكافي الجزء الأول 51 المرقمة هنا برقم 423 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القمي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة أو عمر بن أذينة على نسختين نسخة فيها عمر ونسخة ما فيها وابن أذينة وعمر على كل حال عن محمد بن مسلم السند واضح الصحة لا كلام فيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وهذا محمد بن مسلم ويسأل الصادق عليه السلام يعني في زمن رشده لأنه هو من قدامى أصحاب الباقر عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله أسمع الحديث منك فأزيده وأنقصه قال إن كنت تريد معاني فلا بأس شوفوا سؤاله أزيد وأنقص مش أبدل بمراد فقط سؤال مطلق فأزيد وأنقص قال إن كنت تريد معاني فلا بأس هذه الرواية يا إخوان راويها محمد بن مسلم وواضح جدا أنها على نهج القضية الخارجية من حيث المبدأ لأن محمد بن مسلم يسأل عما يحدث معه حتى نلغي الخصوصية لا بد من وحدة الظروف محمد بن مسلم فقيه يفهم لحن كلامهم صلوات الله وسلامه عليه وسؤاله هذا لدينا قرينة أنه كان وهو على مستوى من الفقهاء لأنه يسأل الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو من أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما وسؤاله مخيف نسبيا فأزيدوا أنفسه المخير إن شاء الله تنقص ظاهر المطلب أنه ينقص من المطالب الموجودة في الرواية لأن تنقيص المباني تنقيص في المعاني كما أن الزيادة كذلك على العكس والأغرب من هذا فأزيد الإمام لم يحتمل في حق محمد بن مسلم قطعا ولا يحتمل في حق محمد بن مسلم أن يزيد مطالب دينية من عنده لأن هذا ما لا يحتمل في شخصية مثل محمد بن مسلم فأزيد وأنقص فالمقصود على مستوى الألفاظ لا على مستوى المطالب وإن كان التقيد باللفظ يأتي غير هذا لكن لا نستطيع أن نتقيد باللفظ فقال عليه السلام إن كنت تريد معانيه يعني تريد معاني نفس ما سمعته مني مش تريد أن تزيد وتنقص في المعاني هذا أيضا واضح أنه غير مراد إن كنت تريد معاني ما سمعته مني فلا بأس أنت بالألفاظ فقط وإلا فالمضمون والمحتوى واحد السؤال هل نستطيع والحال هذه أن نلغي خصوصية السائل الذي هو محمد بن مسلم مش الشخص الشخصية الحقوقية لمحمد بن مسلم يعني النقل بالمعنى من قبل عالم من قبل فقيه كيف يتسنى لنا أن نلغي الخصوصية فنجيز لشخص لا يعرف القراءة والكتابة غير مسلط على المطالب غير مسلط على فهم كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، مثل صاحب بغل يسأل، أو صاحب ما أدري قطيع جاء يسأل الإمام عليه السلام، أو صاحب مزرعة، أو إلى ما هنالك، غير مذكور بشيء من الفضيلة في هذا المجال، فنقول إنما يجري على محمد بن مسلم يجري عليه. نحن نؤمن بإلغاء الخصوصيات، لكن حيث لا تكون الخصوصية محتملة بدرجة معتد بها عقلائية، في مثل أصاب الثوب دم رعاف، قطعا لا أحد يحتمل أن ثوب زرارة حتى لو كان نبي مش عالم له خصوصية، ثوب ما هو ثوب واضح، ودم الرعاف دم رعاف، والإصابة إصابة، هناك لا يحتمل تفرق بين ثوب وثوب، هذا واضح. أو أصاب ثوبي قطعة بول، أو وقع في ماء قليل كذا وكذا، واضح ما في خصوصية لهذا الماء، ما في خصوصية لهذا الثوب، ما في خصوصية له، وما في خصوصية للرعاف أيضا، لأن دم الرعاف هو دم عادي، مش مثل الدم الذي ينضح مثلا من رحم المرأة. هناك محتمل قد يكون خصوصية في بعض الأنحاء، كما ثبت أيضا بالمنقول والمتعبد به أن لهذا الدم خصوصية، فلا يعفى عنه في الصلاة ولو كان أقل من الدرهم. طيب، أما والحال أن شخصا عالما فقيها معروفا يسأل الإمام عما يحدث معه هو شخصيا، والإمام يعرفه بمزاياه معرفة تفصيلية فيجيزه الإمام، فلا نستطيع أن نقول إن هذا يثبت جواز النقل بالمعنى لأي إنسان وكيفما كان، كما هو واضح. طيب، هذه رواية. الرواية الثانية أيضا من كتاب الكافي، محمد بن يحيى، وهي الرواية التالية لهذه الرواية 424 رقمها المجلد الأول. وعنه عن محمد بن الحسين، يعني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن سنان، محمد بن سنان، ومحمد بن سنان نحن متوقفون في رواياته لتعرض الجرح والتعديل، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله، غير نقية الإسناد واضح، إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء. قال فتعمد ذلك، تتعمد يعني المطاوعة محذوفة، قال قلت لا، فقال تريد المعاني؟ قلت نعم، قال فلا بأس. الرواية أولا غير نقية الإسناد، لا تصلح للدلالة، أيضا احتمال خصوصية داود بن فرقد ومعرفة الإمام به محتمل، احنا معنا معلومات تفصيلية عن داود بن فرقد على أنه لا شك أنه راوية لحديثه، مش شخص عادي جيد لو صح السند طبعا. ثم قالت فتعمد ذلك، يعني فتتعمد ذلك، تتعمد أنت أن تنقل وتبدل الألفاظ؟ قلت لا، لا أتعمد، يعني الواقع الأمر هكذا، لا نستطيع أن نكتب في المجلس، في بعض الحالات نترسل لزيارتك، ليس معنا أدواتنا وقرطاسنا إلى ما هنالك، نضطر يعني لهذا العمل. فقال حينئذ الإمام، حط الشرط له، تريد المعاني يعني نفس ما سمعت من المعاني مني؟ قلت نعم، قال فلا بأس، لا بأس. جيد، الرواية اللاحقة، الرواية 425 منقولة في وسائل الشيعة الجزء 27 105. ليش منقولة عن وسائل الشيعة؟ يعني البرجولي ما عنده المصادر، هذا يحصل عادة لا بأس فائدة خارجية في جامع حديث الشيعة، حيث لا يعثر السيد البرجردي أو المدونون تحت نظره للكتاب على المصدر، فينقلون بواسطة مصدر وسيط. هذه الرواية منقولة من كتاب الإجازات لعلي بن موسى بن طاووس رضوان الله عليه، وهذا الكتاب لا يوجد فعلا في عصورنا كما قيل، بحثوا عنه في المكتبات ولم يجدوه، لكنه وصل وبأسناد معتبرة إلى الشيخ صاحب الوسائل الشيخ الحر وإلى العلامة المجلسي. قال: ومما رويته أو رويته على الوجهين، قال بإسنادنا إلى أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه. طبعا أسانيده إلى محمد بن علي بن بابويه صحيح، بس نحن ما نعرف أن له سند واحد على كل حال. في كتابه الذي سماه مدينة العلم، البعض استشهدوا أن مدينة العلم واصل إلى زمان ابن طاووس، مع أن هذا لا يدل على هذا المعنى، قد تكون رواية منقولة له عن مدينة العلم، لا أن مدينة العلم وصل إليه، ومهم عن أبيه، لأن من بعيد غاية البعد أن مدينة العلم بقي إلى زمن ابن طاووس وفوق بعد ذلك، لأن الكلام مش في نسخة واحدة حينئذ، في كتاب حديثي مشهور معروف. عن محمد بن الحسن، عن أبيه يعني مين؟ علي بن بابويه. محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، أو قولوا محمد بن الحسن الصفار هون، لأنه لا يؤلف رواية علي بن بابويه عن ابن الوليد، ابن الوليد شيخ الصدوق. عن أحمد بن محمد بن الحسن هذا الميثري، وعلان، علان معروف الكليني، معروف شيخ الكليني صاحبه. عن خلف بن حماد عن ابن المختار، هذه الرواية لو للتشكيك في الأسانيد اللي قبل المدينة في داخل مدينة العلم سند معتبر أيضا، والحسين بن المختار هو من الواقفة لكنه ثقة، لكن المشكلة وين؟ أو غيره رفعه. قال: قلت يا عبد الله. أو غيره مشكلة، أنه لم يجزم بأن الثقة هو الذي روى. رفعه أيضا ظاهرة في اصطلاح الشيعة في التحديث بالإرسال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته. كيف؟ لماذا؟ واضح لماذا، لأن الحافظة على كل حال ليست كاملة عند جميع الناس، فقال أو عند أكثر الناس: إذا أصبت الصلبة يعني المطلب المعنى منه فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعال وهلم واقعد واجلس. يعني شو؟ يعني تغير غير من المترادفات، مش على كيفك تغير. ها؟ أنا أكون حاطط أداة حصر، أنت تحذف أداة الحصر، تحط أداة تأكيد مكانها. جيد، هذه الرواية أيضا ما فينا نجزم باعتبارها، مش ما فينا قطعا غير معتبر. من الروايات أيضا ما ننقله عن البحار، الجزء الثاني صفحة 161، الرواية 17. السابعة عشر هي نفسها الرواية، شو بدنا فيها؟ الرواية 18 أيضا من كتاب الإجازات، ينقل عن كتاب الحسين بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله. واضح سند أصلا الحسين بن عثمان لا نعرفه، وإن كان الأسانيد الشكلية موجودة، لأن ابن طاووس يروي كل أسانيد الشيخ الطوسي في الفهرس وكذلك النجاشي عن بعض أصحابه، بس مش كل كتب الشيخ الطوسي وصلت لعنده، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. على كل حال هي مرسلة. قال: إذا أصبت الحديث فأعرب عنه بما شئت. ها؟ أعرب يعني عبر عنه بما شئت، بينه بما شئت، لكن إذا أصبته، أصبت الحديث مش بس وصلك الحديث، أصبت معاني الحديث المقصود. طيب في مقام الرواية هذا، والله في مقام الفتوى، والله في مقام نقل الرأي عن الإمام، شو هو؟ لا، عم الأغلب أنه ظاهر في نقل الرواية. جيد ماشي. الصفحة 162 من آخر كتاب السرائر لابن إدريس الحلي رضوان الله عليه، ينقل عن كتاب أحمد بن محمد السياري. تعرفون هذا رجل مشكور رواية، تهم بالغلو والتخليط، ما له توثيق السياري، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله كمان. قال: إذا أصبت معنى حديثنا فأعرب عنه بما شئت. أغلب الظن أنه نفس الرواية السابقة، أغلب الظن، لأن هذه مرسلة وذيك مرسلة، ونفس التعبير وارد في الروايتين. على كل حال، وقال بعضهم أيضا من كتاب السياري، بعضهم ظاهر في بعض الأئمة عليهم السلام. على كل حال، لا بأس إن نقصت أو زدت أو قدمت أو أخرت. طبعا ما عادش تعبير مع رواية، الذي يألف تعبير روايات. إذا أصبت المعنى، وهذا موجود سابقا بس فيش هل هو مشبور رواية ومخلط ومتهم. وقال: هؤلاء يأتون الحديث مستويا كما يسمعونه، وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا. فقال: ذلك زخرف القول غرورا، إذا أصبتم المعنى فلا بأس، أما تقدم وتأخر وتزيد وتنقص وتخرب الحديث لا. طبعا مش ظاهر أنه عبارة حديث، وعموما هو مرسل لا نستطيع أن نبني عليه. الرواية الأخيرة تقريبا استعرضت كل الروايات الواردة بها المعاني يا أخوان. عن محمد بن يحيى. إيه؟ ما مشكلة. هو الروايتين الباقيين هن نفس الروايتين اللي نقلتهم أنا عن جامع حديث الشيخ. هذه كل روايات الباب يا أخوان. ورأينا أنه لا يوجد رواية معتبرة إلا رواية محمد بن مسلم. فقط وفقط. والمتحصل إلى هنا أن حكم الرواية هو أن ينقل الحديث كما سمعه. فإذا إنسان كتب في مجلس الإمام، مقتضى القاعدة أنه لا يجوز له أن يغير أو يبدل بعد أن كتب، وأن إباحة الرواية بالمعنى شرطها أن يكون الإنسان فاهما للمعنى قادرا على التعبير عنه، إن نسي ما عبر به الإمام صلوات الله وسلامه عليه بتعبير يضمن أنه يؤدي نفس المعنى. جيد، هذا الثاني. ثالثا، أن لا يكون قادرا على الإتيان بنفس اللفظ، لأن ظاهر الروايات حيث أجاز الإمام ذلك هو أن الإنسان لا يتعمد ذلك، بل لمجرد أنه ناسي الله وحفظ المعنى. هذا من حيث المبدأ. أما من حيث التطبيق العملي على أرض الواقع، فمن الواضح أن الناس يتفاوتون في هذا المعنى، وهنالك واقع خارجي. هذا الواقع الخارجي هو صعوبة الكتابة، ما أشرنا إليه بالأمس من الأسباب المستدعية لهذا الأمر. لذلك فإن نقل الحديث بالمعنى في تقديرنا قد فشى وكثر بقدر معتد به، وهذا ما يفسر ويبرر لنا كثرة الاختلاف الوارد في الروايات التي تروى بإسناد واحد عن نفس الإمام عليه السلام بألفاظ مختلفة قد توجب اختلالا في المعنى. لا أتحدث هنا عن التصحيف والتحريف، وإن كان من أهم أسباب التصحيف والتحريف في تقديرنا هو النقل بالمعنى، وإن كان اصطلاح النقل بالمعنى لا يقال له تصحيف وتحريف، لكن ما نسميه نحن الآن في مقام التلقي في التصحيف وتحريف في تقديرنا من أهم أسبابه النقل بغير اللفظ. نحن لازلنا نشاهد بأم أعيننا أشخاصا ينقلون عن مصدر واحد ويستنسخون ويكتبون، ونجد في كتاباتهم الاختلاف بقدر معتد به. ويكفي للتدليل على هذا أدنى إطلال على كتاب محقق مذيل بالنسخ البدل حتى في أمهات كتبنا كالكافي مثلا، فإن التفاوت في النسخ غير عزيز سواء في الأسانيد أو في المتون. وإذا أردنا الحديث بشكل أوضح فإنك تجد نقل الشيخ الطوسي عن كتاب الكافي حيث يبدأ بمحمد بن يعقوب في السند يتفاوت مع نسخ الكافي الواصلة إلينا وبدرجة معتد بها، حتى تصور بعض العلماء والمحققين على مقام الشيخ الطوسي فزعم أنه لا يخلو حديث في تهذيبه من خلل أو تصحيف في إسناده أو متنه. وهذه الدعوة رأيتها للشيخ البحراني صاحب الحدائق وللمحقق الدامات في رواشح السماوية، وهذا وإن كان فيه مبالغة إذ ليس الأمر إلى هذا الحد، ولكن ظاهرة التصحيف في التهذيب ملفتة للنظر إذا ناقصناها بالمصادر الأخرى كالكافي والفقيه وبقية كتب الشيخ الصدوق على الله مقامه. قد لا يكون كل ذلك ناشئا مما سموه استعجال الشيخ الطوسي في النقل، أو ما حاول السيد البروجردي أن يوجه به ليخفف من هذا التعبير عندما قال بأن الشيخ كان تراثه مطلوبا فكانت كتبه تستنسخ وتنشر وهي لا زالت مسودات قبل أن تخرج إلى المبيضة. وهذا ما فسر له تفاوت نسخ كتب الشيخ وكثرة الاختلالات والاعتلالات فيها. ولكن هذا وذاك لا يغني كثيرا، إذ هنالك كتب صنفت قبل الشيخ أو ما قيل من قبل بعض أعلام العصر كالسيد السيستاني حفظه الله في كتاب تعارض الأدلة الشرعية من دورته الأصولية، من أن هذه الكلمات أو بعضها على الأقل فيها نوع من تجاسر على الشيخ وتقليل من مقامه العلمي الشامخ المجمع عليه ضبطا وتحصيلا وفقاهة. فعزى هذه الاختلافات الموجودة في التهذيب وبعض كتب الشيخ العمدة هو التهذيب طبعا، الاستبصار مستنسخ من التهذيب، عزاها إلى اختلال النسخ التي كان ينقل منها الشيخ رضوان الله تعالى عليه. وهذا الكلام كما ترون يا أخوان غير مقنع، إذ لو كان هذه الاختلالات بالتهذيب مختصة بخصوص ما ينقله عن كتاب بعينه كالكافي مثلا لقلنا نعم لا بأس، وإلا لماذا لا نجد هذه الاختلالات فيما ينقله عن بقية الكتب؟ فكأن النسخة التي وصلته من الكافي نسخة رديئة الخط مثلا. أما وقد وجدنا هذه الظاهرة في مختلف مصادر الكتاب ونسخ الكتاب، فإنه بحساب الاحتمالات لا نتصور أن الشيخ بات مجمعا للنسخ الرديئة ونقل منها في كتبه فقط، هذا غير محتمل. وهذا الذي يذكرونه غير عزيز، وقد شاهدناه بالوجدان في من يؤلف بسرعة حتى لو كان من أعظم المحققين والمدققين. ويكفينا في عصينا للتدليل على هذا المعنى النظر مثلا في تنقيح المقال للعلامة المامقاني، وهو من المحققين الكبار في القرن الماضي، ومع ذلك ونظرا لاستعجاله في تصنيف تنقيح المقال بحيث ألفه بكامله وهو مجلدات كثيرة في 2 سنة و8 أشهر لعله على ما بذلك، ويعتقد البعض كرامة في ذلك خاصة له رضوان الله عليه، فإننا نجد من الاختلالات في نقله ما لا يحتمل في حقه، ما أوجب لبعض العلماء المحققين التصدي لتصويب الكتاب وتحقيقه، فحقق مرتين، مرة بعين السخط ومرة بعين الرضا. يعني مرة بعين المحقق الشيخ محمد طق التستري صاحب مصر الرجال والتعليق عليه، ومرة أخرى بعين ابنه الفاضل الشيخ محي الدين المامقاني رضوان الله تعالى عليهم جميعا. بعين الرضا أقول، لأنه في الغالب يدافع عنه ولكنه يصوب أيضا له، يقول هذه عبارة ناقصة وهذه وهذه إلى آخره. فكون الشيخ حين التأليف مستعجلا، خصوصا أنه صنف التهذيب في أوان الشباب يعني قبل أن يصبح الشيخ الطوسي، ليس أمرا غريبا ولا عزيزا يا أخوة. ولذلك نحن لا نجد مثل هذه الاختلالات مثلا في كتبه العلمية الأخرى، مثل والله الخلاف أو مثل المبسوط أو مثل النهاية، وإن كانت ليست بمتون الروايات لكن حالة الانضباط والضبط العلمي واضحة كما لا يخفى. أقول بأنه قد بات واضحا أن النقل بالمعنى حالة استثنائية أولا، ولا نستطيع أن نزعم فتح الباب على مصراعيه، لكنها ظاهرة في التحديث، وهذه الظاهرة انعكست بشكل واضح في كتب الرواية. وعدم معرفة بعض المحققين بطريقة تعبير بعض المحدثين جعلتهم يأخذون عليهم تهاونهم وتدليسهم الخفي، فعدم معرفة بعض المحققين بطريقة الشيخ الحر في الوسائل جعلته يشكل عليه أنك ترى أن هنالك بعض اختلاف في الرواية فتنقل وتقول مثله أو تنقل وتقول نحوه، زاعما ضمنا أن الشيخ الحر يريد بنحوه ومثله نفس المعنى، مع أننا بالتتبع في كلمات الشيخ الحر وجدنا أنه يقول مثله إذا كان قد وجد الرواية في المصدر الثاني بنفس المتن والنص، ويقول نحوه إذا كانت بنفس المعنى مع تغيير في بعض الألفاظ، يعني مضمونها واحد، وإذا كانت الزيادة تبدل في المعنى يقول ونقله في كذا أو رواه في التهذيب إلا أنه نقص كذا أو زاد كذا. قد يخرم هذه الطريقة، لكن هذه طريقته العامة، وقد يحصل اشتباه أو التباس بوضع مثله مكان نحوه، لكن ديدنه العام هو على هذا. فعدم تنبه البعض لهذه الطريقة جعله يستشكل عليه، وأن عليه أن يذكر الاختلافات بين النسخ بشكل دقيق. نعم، من حقنا أن نقول حبذا لو أن صاحب الوسائل بدل أن يقول نحوه ذكر الاختلاف كما فعله السيد البروجردي في جامع حديث الشيعة بالنسبة للكتب الأربعة بالخصوص، لأنه هو نقل من غير الكتب الأربعة، بالنسبة للكتب الأربعة بالخصوص ذكر اختلافات النسخ، لكن يبقى الإشكال قائم. لماذا؟ لأن نسخ الكتاب الواحد كثيرة، وهو حين التأليف ينقل عن نسخة منها مش عن جميع النسخ، فقد تكون إحدى نسخه مطابقة لما في الكتاب الآخر في المصدر الآخر، وبعض نسخه الأخرى مخالفة. إذا بيذكر كل اختلافات كل كتاب وفي منه 30-40 نسخة خطية، فحينئذ حدث ولا حرج. لذا طريقة صاحب الوسائل في تقديرها هي الناجعة، لكن مهم نلتفت لمصطلحه. فإذا قال نحوه والله بنظر صاحب الوسائل ما في تغيير في المعنى، لكن نبهنا إلى أن هنالك تغيير ما، فمن حقنا أن نرجع إلى المصدر لنرى. أن هذا التغيير هل يغير في المعنى أو لا يغير في المعنى. لكن لا شك ولا ريب أن النقل بالمعنى بمعزل عن إجازة الأئمة، لأن الأئمة لم يجزوا ابتداءات، هو ظاهرة في الحديث، وهذه الظاهرة تسببت باختلالات في متون وأسانيد الحديث بما لا يكاد يحصى. وسيتضح الأمر مزيد اتضاح بعد ذلك إن شاء الله. طبعا إني يجي مثلكم بالاختلاف بالمعنى، واحد يقرأ له 50 ورقة من الوسائل بيشوف أمثلة كثيرة. مضافا إلى أن صاحب الأخبار الدخيلة في مجلداته الأربعة عقد فصل في كل مجلد للأخبار المغير فيها بسبب النقل في المعنى. قد لا نوافق على بعض الموارد، لكن إجمالا ذكر موارد عديدة، والأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان. بعد هذا نتحدث إن شاء الله عن سبب آخر من الأسباب غير المتعمد عن سوء قصد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.